إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد انتهينا في الكلام على تاريخ الشيعة إلى ذكر شأنهم في أيام الحسين بن علي رضي الله عنهما وما وقع منهم من خذلان الحسين وإسلامه لمصيره حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه ثم ذكرنا ما كان من بعد ذلك من ظهور المختار بن أبي عبيد الكذاب الذي ادعى النبوة ونزول الوحي عليه وكان من شأنه ما كان من ادعاء ثأر الحسين والانتقام له ممن قتلوه ثم ذكرنا ما كان من شأن علي بن الحسين زين العابدين وأنه كان مسالما آثرا للسلامة لم يخض في شيء مما خاض فيه الناس آنذاك ومما ذكرناه في هذه المرحلة أن مذهب الشيعة أخذ في التطور وأنهم أخذوا يظهرون عقائدهم شيئا فشيئا ويجاهرون بباطلهم شيئا فشيئا فلم يزل ذلك يتزايد ويكثر حتى جاء زيد بن علي بن الحسين جاء زيد بن علي وكان من شأنه أيضا أنه خرج على ولاة الأمر عفى الله عنه فأتته الشيعة تبايعه ولكنه مشترط عليه شرطا، وهذا الشرط كان أول ظهوره آنذاك، ما كان يصرح به منهم أحد قط، وما كان يظهره أحد قط، ألا وهو البراءة من الشيخين أبي بكر وعمر. لقد عرفنا في مذهب الشيعة ونشأته أن مؤسسه عبد الله بن سبأ أقامه على مبدأ الوصية والنص في علي، وكان من لازم ذلك أنه رمى من اعتدى على ذلك بالظلم والعدوان، ولكنه لم يستطع أن يصرح في شأن أبي بكر وعمر، وإنما صرح في شأن عثمان، فكان الطعن آنذاك منصبا على عثمان رضي الله عنه، مع أن العلة موجودة في حق أبي بكر وعمر، فهما أيضا على مذهب ابن سبأ قد وثبا على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم واغتصدا حقه، ولكنه لم يكن يجرؤ أن يصرح بذلك، فلم يزل هذا الأمر مخفيا فيه وفي أتباعه حتى صرحوا به في هذه المرحلة التي نتكلم عليها الآن. لم يزل ساعدهم يشتد، ولم تزل قلوبهم تقوى، ولم تزل ألسنتهم تصرح بما كانت تخفيه قلوبهم، حتى قووا على هذا التصريح في هذه المرحلة. أتوا زيد بن علي فقالوا له: نبايعك على أن تتبرأ من أبي بكر وعمر. فقال: كيف أتبرأ منهما وهما وزيرا جدي صلى الله عليه وسلم، بل أترحم عليهما وأترضى عنهما. فعندئذ رفضته الشيعة واتجهت إلى أخيه محمد بن علي بن الحسين المكني بأبي جعفر والملقب بالباقر، فبايعته واعتقدت إمامته. وأما الذين استجابوا لزيد وكانوا معه فهم الذين قيل لهم الزيدية. فلعلكم تلاحظون في كلامي أن في هذه المرحلة ظهر اسم الرفض، ظهرت الرافضة آنذاك، وظهر اسم الرافضة آنذاك، وإنما كانوا من قبل يقال لهم شيعة. ففي هذه المرحلة، مرحلة زيد بن علي، انقسمت الشيعة قسمين رئيسيين، وقد كانوا من قبل شيعا وأقساما كما عرفت، ولكننا نتكلم هنا على الانقسام الظاهر الرئيسي. فكانت الشيعة آنذاك قسمين: قسم يقال لهم الزيدية نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين، وقسم يقال لهم الرافضة، وهم الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين واعتقدوا إمامة أخيه محمد. ونحن نذكر في ذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي يعد خلاصة لأقوال العلماء في هذه المرحلة أو في هذه الجزئية. قال رحمه الله في منهاج السنة: وكانت الشيعة أصحاب علي يقدمون عليه أبا بكر وعمر، وإنما كان النزاع في تقديمه على عثمان، ولم يكن حينئذ يسمى أحد لا إماميا ولا رافضيا، وإنما سموا رافضة وصاروا رافضة لما خرج زيد بن علي بن الحسين بالكوفة في خلافة هشام، فسألته الشيعة عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما، فرفضه قوم فقال رفضتموني رفضتموني فسموا رافضة، وتولاه قوم فسموا زيدية لانتسابهم إليه. ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى رافضة إمامية وزيدية، وكلما زادوا في البدعة زادوا في الشر، فالزيدية خير من الرافضة، أعلم وأصدق وأزهد وأشجع. هذا آخر كلامه رحمه الله. أولا فيما يتعلق بمسألة علي وعثمان سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى بعد قليل. وثانيا فيما يتعلق بالزيدية، نعم كان شأنهم في أول الأمر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وكما بين أهل العلم من أصحاب المقالات وغيرهم، كانوا خيرا من الرافضة وأقرب منهم وأعدل منهم، فلم يزالوا يتأثرون بالبدع ولم يزل يدخل فيهم الرفض وكذلك الاعتزال حتى لم يعد بينهم فرق وبين الرافضة. هذا هو الذي وصل حالهم إليه بعد ذلك، وهو الذي استقروا عليه حتى الآن. والزيدية كان موطنهم الأظهر أو كان وجودهم الأظهر في اليمن حتى قرون قريبة مضت، وكان هذا الأمر معروفا فيهم، لم يزالوا يغلون ويتجاوزون الحدود ويتأثرون بالرفض والاعتزال حتى صاروا كالرافضة تماما، قال بعض أهل العلم بل أشنع. فعليك أن تنتبه لهذا أيضا، ليس هناك في الشيعة اليوم، إذا تكلمنا على الشيعة عموما سواء تكلمنا على الرافضة أو الزيدية أو غيرهم، ليس في الشيعة اليوم معتدل، بل من قديم ليس في الشيعة معتدل، ليس في الشيعة من هو أقرب من بعض، كلا، وإنما الجميع صاروا غلاة والجميع صاروا يطعنون في الصحابة ويكفرونهم ويعتقدون غير ذلك من المعتقدات التي سيأتي الكلام فيها إن شاء الله. لما كان شأن الشيعة هكذا بالنسبة لزيد بن علي، كان من شأنهم أيضا معه أنهم خذلوه وأسلموه لمصيره تماما كما فعلوا بجده الحسين، وهذه الحقيقة أيضا يذكرها علماء الشيعة أنفسهم. فذكر المسعودي في مروج الذهب وهو من المؤرخين الشيعة أن زيد بن علي شاور أخاه أبا جعفر الباقر فأشار عليه بألا يركن إلى أهل الكوفة إذ كانوا أهل غدر ومكر، وقال بها قتل جدك علي، وبها طعن عمك الحسن، وبها قتل أبوك الحسين. وذكر المفيد في إرشاده وهو يذكر زيد بن علي، فلما وصل إلى الكوفة اجتمع إليه أهلها فلم يزالوا به حتى بايعوه على الحرب، ثم نقضوا وأسلموه، فقتل وصلب بينهم 4 سنين لا ينكر أحد منهم ولا يعينوه بيد ولسان. فاستمر خبثهم واستمر غدرهم ومكرهم حتى مع آل البيت وحتى مع ذرية علي بن أبي طالب، حتى تعرف هذه الحقيقة المهمة التي سيأتي التأكيد عليها إن شاء الله في محله، أنهم لا يتولون أهل البيت في الحقيقة ولا ينتسبون إليهم في الحقيقة، وإنما هو كذب في كذب حتى يروجوا مذهبهم على الناس، يدخلون على الناس من باب العاطفة كما سبق بيانه مرارا، ونحن أصحاب آل البيت وأحباب آل البيت وندعو إلى تولي آل البيت وهم يطعنون فيهم، وسنعرف هذا أيضا، وينسبون إليهم أقبح الأشياء وأشنعها. وها هو التاريخ يثبت أنهم هم الذين خذلوهم وتسببوا في قتلهم وغدروا بهم ومكروا، بما يدل على أفجر الشأن وأفسقه والعياذ بالله. فكيف يصدقون من بعد ذلك في توليهم لآل البيت أو محبتهم لهم أو دعوتهم إليهم؟ وإنما هم كما عرفت حقيقتهم في حقيقة ابن سبأ لا يريدون إلا هدم الإسلام وتدميره والقضاء عليه، ولكنهم يبثون هذه الشائعات والمعتقدات التي يستترون بها حتى يروجوا مذهبهم بين الناس. هكذا كان شأن الشيعة في أيام زيد بن علي، وذكرنا أنهم بايعوا أخاه محمدا الذي هو أبو جعفر الباقر، وهو الإمام عند الرافضة الإمامية في ترتيب الأئمة كما سنعرفه. في هذه المرحلة كما ترى نشأ مصطلح الرافضة، وظهر اسم الرافضة، وظهر الطعن في أبي بكر وعمر. ثم لم يزل مذهب الرافضة بعد ذلك يتطور، ولم يزل أهله يصرحون بمعتقدهم حتى استوى ذلك تماما وتأسس واستقر في عهد جعفر الصادق الذي هو ولد أبي جعفر الباقر. في عهده استقر مذهب الرافضة وتأسس، وصاروا يضعون قواعده وأسسه ومبادئه التي استقروا عليها حتى الآن. فظهر الطعن في الصحابة جليا، لا سيما الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وظهرت الأقوال الكاذبة التي تنسب إلى آل البيت، وظهر من بعد ذلك دعوى تحريف القرآن وتكفير الصحابة والطعن في أمهات المؤمنين. ثم كانوا يعتقدون من قبل النص في أئمة آل البيت، وأن الإمامة لا تكون إلا بالنص. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندهم، وهكذا كان قول ابن سبأ قديما، قد نص على علي، وعلي نص على الحسن، والحسن نص على فلان، وهكذا. ثم ادعوا العصمة في آل البيت، وأنهم الأئمة المعصومون الذين يعلمون الغيب والذين لا يخطئون إلى غير ذلك. فهذه الحقيقة التاريخية هي التي نريد أن نتوقف عندها الآن. في عهد أبي جعفر الباقر وولده جعفر الصادق ظهر اسم الرافضة، وتأسس مذهب الرفض، وظهرت قواعده وأسسه ومعتقداته التي سنتعرض لها من بعد ذلك تباعا إن شاء الله تعالى. هذا آخر ما نريد أن نتكلم به في المرحلة التاريخية التي تبين نشأة الشيعة. فالشيعة أولا، ألخص لكم الكلام، الشيعة أولا ظهروا من خلال عبد الله بن سبأ، أقام مذهبه على ادعاء النص في علي وادعاء الرجعة في النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي وثب على علي رضي الله عنه ولم ينفذ خلافته ظالم معتد، ولابد من الانتقام منه. لم يزل يصنع ذلك حتى أدى به الأمر إلى مقتل عثمان. ثم اندسوا بعد ذلك بين المسلمين، واندسوا في أنصار علي رضي الله عنه، وكان لهم ما كان من الأثر في إيقاد نار الحرب بين الصحابة رضي الله عنهم في وقعة الجمل، وأظهروا شيئا من الغلو في عهد علي رضي الله عنه. ثم من بعد ذلك خذلوا ابنه الحسن، وأعلن بعضهم الغلو في أبيه رضي الله عنه، وأنه سيرجع أيضا، وأنه قد رفع إلى السماء إلى غير ذلك. ثم من بعد ذلك غدروا بالحسين، ثم من بعد ذلك بزيد بن علي، وفي عهد زيد بن علي ظهر مصطلح الرافضة، وصرنا نقول عندئذ الرافضة أو الإمامية أو الاثنى عشرية، وإنما كانوا من قبل يقال لهم الشيعة. وها هنا تنبيه مهم ذكره غير واحد من المؤرخين والمحللين، وهو أن الشيعة قبل زيد بن علي كانوا إلى الحزب السياسي أقرب من الحزب الديني، وهذا كان ظاهرا فيما عرضناه من الحقائق. كانوا دائما لهم نزعة سياسية، يريدون الوصول إلى الحكم، ويستغلون في ذلك الطعن في الحكام والخروج عليهم، ويقومون بما يقومون به من إثارة القلاقل والفتن. فلما لم يتم لهم ما أرادوه، ولما كانوا ينقمعون في كل وقت ويهزمون في كل وقت، تركوا هذه المسألة وكونوا المذهب الديني، صار لهم اتجاه ديني، أسسوا مذهبهم وقواعدهم ومعتقداتهم، وصاروا يفشونها بين المسلمين ولا يصرحون بها إلا لمن يعتقدون فيه الميل إليهم وتصديقهم، فكانوا في هذه المرحلة إلى المذهب الديني أقرب. فإرادتهم في الأساس إرادة سياسية، وطمعهم في الأساس إنما هو في الحكم. فلما لم يستطيعوا الوصول إليه من خلال الخروج والفتن والمؤامرات، تركوا هذا وسعوا إلى المجال الديني والتوجه الديني، عقيدتنا كذا ومنهجنا كذا وديننا كذا، حتى ينشروا هذه المذاهب بين المسلمين ويضمنوا أن يتأثر بها أكبر عدد من المسلمين، فعندئذ يثبون وثبتهم الكبرى إذا كان معهم العدد والعدة التي تؤهل لهم النصر وتهيئ لهم التحكم في الناس. فهذا هو منهجهم وهذه هي طريقتهم، هذا هو مختصر تاريخهم كما عرضناه. هكذا تطور مذهب الرفض، هكذا نشأت معتقدات الرافضة، وهو الأمر الذي سنتكلم فيه تباعا إن شاء الله تعالى بعد ذلك. نسأل الله العافية والسلامة من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نختم الكلام إخوة الإسلام على تاريخ الشيعة في نشأتهم بتتمة مهمة تتعلق بالاعتقاد في علي رضي الله عنه، والتفضيل بينه وبين غيره من الصحابة رضي الله عنه. وهذه التتمة أيضا لها دور مهم في تاريخ الشيعة، حتى نعرف الفرق بين السبئية الذين هم أصل الرافضة، وبين من كانوا مع علي رضي الله عنه يناصرونه ويحبونه من غير أن يتلبسوا بشيء من معتقدات السبئية التي هي أصل معتقدات الرافضة. نبين أولا معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، نبين المعتقد الحق في التفضيل بين الصحابة رضي الله عنهم، الذي عليه أهل الإسلام والحق والسنة أن الصحابة رضي الله عنهم يتفاضلون فيما بينهم، وأن أفضلهم أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. فأما بالنسبة لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فهذا ليس فيه نزاع حتى عند الشيعة الأوائل، وأعني بالشيعة الأوائل الذين كانوا مع علي رضي الله عنه في شأنه وفي خلافته، والذين كانوا يحبونه وينصرونه. فحتى هؤلاء لم يختلفوا في تفضيل أبي بكر وعمر حتى على علي نفسه، كما سبق معنا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله، والآثار في ذلك مروية في كتب المعتقد وغيرها. كان الشيعة الأوائل يفضلون أبا بكر وعمر حتى على علي رضي الله عنه، وإنما تنازعوا في عثمان مع علي رضي الله عنهما أيهما أفضل من صاحبه. والذي عليه أهل الحق والذي استقر عليه مذهبهم أن عثمان أفضل من علي، والحجة في ذلك ما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. فهذا كانت تقوله الصحابة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يقال له عند المحدثين المرفوع الحكمي، أي له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حجة من غير إشكال. فلو كان الذي قالته الصحابة آنذاك باطلا لما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والزمن زمن نزول للوحي، فلو كان ما قالته الصحابة آنذاك باطلا لأوحى الله عز وجل ببطلانه ولا أنزل ما يبين ذلك، فهذا حجة من غير إشكال. فعثمان أفضل من علي بدلالة هذا النص، وبدلالة إجماع الصحابة أيضا بعد مقتل عمر رضي الله عنه، فإنه لما قتل جعل الخلافة في ستة من الصحابة وجعل أمرهم شورى بين المسلمين، فانتهى الأمر من بينهم إلى عثمان وعلي، فأجمع الصحابة على تقديم عثمان وتنصيبه، فهذه دلالة أيضا على كونه أفضل من علي. وفي هذا قال من قال من السلف: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأنهم اجتمعوا على تقديم عثمان في شأن الخلافة. فهذا هو ما يتعلق بشأن عثمان وعلي. فعثمان أفضل الرجلين رضي الله عنهما جميعا، ثم يأتي من بعده علي، ثم يأتي من بعده علي يربع به في الفضل، يعني بعد عثمان، عثمان هو الثالث، الرابع من بعده علي رضي الله عنه، نجزم بذلك كما استقر عليه مذهب أهل السنة أيضا. والحجة فيه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخلافة بعدي 30 سنة، هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، الخلافة بعدي 30 سنة، فلا تتم عدة 30 إلا بخلافة علي رضي الله عنه. فهذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تثبيت خلافة علي، وأنها خلافة صحيحة معتبرة، وأنها خلافة على منهاج النبوة، وهذا يستلزم أنه أفضل من غيره من الصحابة بعد عثمان. والذي يخوض في مسألة الفضل هنا ويخالف هذا يتكلف في الجواب عن الحديث بأجوبة لا داعي لها مطلقا، وقد استقر مذهب أهل السنة على التربيع بعلي رضي الله عنه في الفضل والخلافة على حد سواء. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه النصوص ودل عليه الإجماع. الشيعة الأوائل، أعني بهم الذين كانوا مع علي رضي الله عنه من غير تأثر بالمعتقدات السبائية. المعتقدات السبائية التي قام عليها مذهب الرافضة إنما كانت مستترة في أيام علي رضي الله عنه كما عرفت. طيب، من سوى السبائية هل كان مع علي سبائية فقط؟ كلا، بل كان معه أناس يحبونه وينصرونه، كانوا ينصرونه حتى في حروبه التي خاضها وفي نزاعه الذي خاض فيه مع غيره من الصحابة، وهم الذين استمروا على ذلك بعد وفاته، أعني أنهم استمروا على محبته ونصرته. فهؤلاء يقال لهم شيعة على غير معنى السبائية. السبائية كما عرفت مذهبهم يقوم على النص والعصمة والرجعة وغير ذلك، هؤلاء لا شأن لنا بهم، وهم الذين ظلوا مستترين في أيام علي، فلم يزالوا يظهرون شيئا فشيئا حتى تكامل ظهورهم في عهد زيد بن علي، فقيل لهم الرافضة وتأسس مذهب الرفض بناء على ذلك. لكن الذين كانوا مع علي والذين استمروا بعد ذلك على محبته، كان غاية أمرهم أنهم يقدمونه على عثمان فقط، فلم يكونوا يقدمونه على أبي بكر وعمر، ولم يكونوا يعتقدون النص فيه، ولم يكونوا يعتقدون الرجعة، ولم يكونوا يعتقدون غير ذلك من المعتقدات السبائية أبدا، ولا يطعنون في الصحابة ولا أي شيء، وإنما غاية أمرهم أنهم كانوا يقدمون عليا على عثمان. فهؤلاء من قال منهم بذلك كان أهل العلم آنذاك وكان السلف آنذاك يسمونه غاليا، يعني إذا قدم عليا على عثمان يقال غلا في التشيع، هذا آخر شأنهم في هذه المسألة. أما عندما ظهرت الرافضة بالشتم والطعن والسب للصحابة رضي الله عنهم، فهؤلاء هم الذين قيل فيهم رافضة، وكان يقال لأحدهم رافضي، وكان السلف وعلماء الجرح والتعديل يقولون فلان رافضي، رافضي خبيث، رافضي مثل الحمار، رافضي كذا إلى غير ذلك، يعنون أنه على المعتقدات السبائية التي تكامل ظهورها في أيام زيد بن علي بن الحسين. فهذه المسألة أيضا ينبغي الانتباه إليها، لأنها توضح كذلك حقيقة الرافضة، وأن مذهبهم لم يكن شائعا حتى في أصحاب علي. أصحاب علي رضي الله عنه كانوا يحبونه وينصرونه ويعتقدون فضله وإمامته، وهذا لا إشكال فيه، وإنما كان غلوهم من غلا منهم كان يقدمه على عثمان فقط، فلم يكن فيهم من يقول بالرجعة ولا النص ولا العصمة ولا غير ذلك من الضلالات والكفريات التي أظهرها عبد الله بن سبأ وتكامل شأنها في شأن الرافضة من بعد. فلابد أن نعرف هذه الحقيقة أيضا، حتى نعرف أن مذهب الرفض ليس من الإسلام في قليل ولا كثير، وحتى نجيب عن الشبهة التي تطرح الآن، يقولون نحن شيعة، وعلي رضي الله عنه كانت معه شيعة وكانوا ينصرونه ويحبونه ويتولونه، نقول لستم منهم في قليل ولا في كثير، كان شأنهم كما عرفت يحبونه فقط، ينصرونه فقط، بعضهم يقدمه على عثمان إذا غلا في ذلك، وأما الرافضة الآن فعلى غير ذلك، والسبائية الذين هم أصل الرافضة من قديم على غير ذلك. السبائية وضعوا النص والرجعة والعصمة وطعنوا من بعد ذلك في الصحابة وكفروهم وقالوا بتحريف القرآن، وهو الموجود الآن عند الرافضة، فأي شيء من ذلك وقع في أصحاب علي رضي الله عنه الذين هم على الصفة التي شرحناها آنفا؟ فلابد أيضا أن ننتبه لهذه الحقيقة وأن نعرفها. هذا آخر كلامنا إن شاء الله تعالى على تاريخ الرافضة في نشأتهم، ونتكلم من بعد ذلك على معتقداتهم، وننقل نصوصهم من كتبهم حتى نعرف حقيقة دينهم. نسأل الله العافية والسلامة من كل مكروه وسوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.